أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مسألة الجعل، أي ما تجعله العلة في المعلول. وقلنا توجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول: إن المجعول هو الماهية. القول الثاني: إن المجعول هو الوجود. القول الثالث: إن المجعول هو الصيرورة. وقد أثبتنا أن الماهية لا يمكن أن تكون هي المجعولة، لأن الماهية أمر اعتباري، وهكذا يستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة، لأن العلة تجعل أمرا حقيقيا، فالصيرورة إذا كانت أمرا حقيقيا كيف يعقل أن تقوم بطرفين اعتباريين؟ إذن لا يعقل أن تكون الماهية ولا يعقل أن تكون الصيرورة، فينحصر الأمر في أن ما تجعله العلة في معلولها هو الوجود. وحينئذ قد يطرح هذا التساؤل: ما هو الفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم في مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية؟ إذ يمكننا أن نستغني بالبحث السابق عن هذا البحث، لأننا إذا آمنا بأن الأصالة للوجود وأن الماهية اعتبارية، وإذا كان الوجود أصيلا فمن الواضح أن العلة تجعل وجود المعلول، لا تجعل ماهية ولا تجعل الصيرورة. إذا آمنا بأصالة الوجود فلا داعي بعد ذلك للبحث عما تجعله العلة، فإن الوجود هو الأصيل وهو منشأ الآثار وهو ما تجعله العلة. أما إذا قلنا بأصالة الماهية وأن الوجود أمر اعتباري، فمن الواضح أن ما تجعله العلة هو الماهية وليس هو الوجود. إذن هذا البحث تابع لذاك البحث. إن قلنا هناك بأصالة الوجود، قلنا هنا بأن المجعول هو الوجود. وإن قلنا هناك بأصالة الماهية، إذن لابد أن نقول هنا بأن المجعول هو الماهية. فذاك البحث يغني عن هذا البحث، هكذا قد يقال. والجواب: كلا، هاتان مسألتان ولا ترجعان إلى مسألة واحدة، بل بينهما فرق يظهر من جهتين. الجهة الأولى: إن البحث عن أصالة الوجود أو أصالة الماهية لا يتوقف على إيماننا بقانون العلية، فسواء آمنا بوجود علة ومعلول في هذا العالم أو أنكرنا ذلك، فعلى كل حال يأتي البحث أن الأصيل ومنشأ الآثار هو الوجود أم الماهية؟ فالمادي المنكر لقانون العلية والذي يقول بأن هذا العالم هو عالم المصادفات أيضا يبحث عن أن الموجود هل هو هذه الأشياء التي نراها التي هي منشأ الآثار، هل هي ما بإزاء الوجود أم ما بإزاء الماهية؟ يعني أن الأصالة للوجود أم أن الأصالة للماهية؟ إذن البحث في تلك المسألة معقول سواء قلنا بقانون العلية أو أنكرنا قانون العلية، بينما البحث في محل كلامنا هو عن ما تجعله العلة في المعلول، وهذا لا يتصور إلا إذا آمنا بالعلية والمعلولية، أما إذا أنكرنا العلية والمعلولية فهذا البحث سالبة بانتفاء الموضوع. إذا لم تكن هناك علية ومعلولية فما معنى السؤال عما تجعله العلة في المعلول؟ السؤال لا معنى له، سالب بانتفاء الموضوع. إذن بحثنا هنا إنما يترتب على الإيمان بالعلية، أما البحث عن أصالة الوجود فلا علاقة له بالإيمان بمبدأ العلية. الجهة الثانية للفرق، إن البحث عن أصالة الوجود أو الماهية لا يختص بالممكن، بل هو بحث يجري في الواجب والممكن، أي في مطلق الوجود. الوجود سواء كان في الممكن أو في الواجب يأتي البحث أن الأصالة للوجود أم أن الأصالة للماهية. فالبحث عن أصالة الوجود أو أصالة الماهية جار حتى في الواجب، وإن كنا نؤمن نحن بأن الواجب لا ماهية له، لكن بعض الآخرين غيرنا كالمتكلمين يؤمنون بأن الواجب تعالى له ماهية لا ندرك كنهها، لكن له ماهية أو ليس له ماهية؟ له ماهية على رأيهم، فبناء على رأيهم يأتي البحث أن إذا كان الواجب له ماهية فما هو الأصيل، وجوده أم ماهيته؟ إذن البحث عن أصالة الوجود يمكن أن يجري حتى بلحاظ الواجب، أما البحث في محل كلامنا عما تجعله العلة في المعلول فمن الواضح أنه بحث بلحاظ المعاليل، هذه المعلولات ماذا تضع العلة فيها؟ الوجود، الماهية، الصيرورة. وإذا كان كلامنا عن المعلول فهو شامل للواجب أو ليس شاملا؟ ليس شاملا للواجب. فالبحث عما تجعله العلة في المعلول ليس شاملا للواجب، بخلاف البحث عن أصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى، والبحث في المسألة السابقة لا يغني عن البحث في هذه المسألة، ولهذا طرحنا البحث هنا. أخيرا المصنف يستخلص بعض النتائج مما طرحناه من مطالب ما بيش نقراها. قال: فقد تبين أو فقد تبين مما تقدم أربعة أمور. الأمر الأول أن هناك علة ومعلولة، وهذا بيناه في البحث الأول من الفصل الأول. ثانيا أن كل ممكن فهو معلول. ليش كل ممكن فهو معلول؟ لأنه متساوي النسبة للوجود والعدم، فخروجه إلى أحد الطرفين يحتاج إلى مخرج غيره، يعني خارج عن ذاته، ذلك المخرج هو العلة. وثالثا أن العلية والمعلولية رابطة وجودية. يعني شنو رابطة وجودية؟ يعني علاقة حقيقية واقعية، مو اعتبارية أو وهمية أو صدفة، لا لا، علاقة حقيقية وجودية ويترتب عليها سنخية، رابطة وجودية بين المعلول وعلته. طبعا لما بينا، وإلا لو لم تكن هناك رابطة حقيقية واقعية بين العلة والمعلول، راح يصير لصدر كل شيء من كل شيء، يعني لكان كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، وهذا باطل بالبداهة. زين. وثالثا يعني أن العلية والمعلولية رابطة وجودية بين المعلول وعلته، وأن يعني تبين أن هذه الرابطة بين من وبين من؟ بلحاظ الماهية، لو بلحاظ الوجود، لو بلحاظ الصيرورة، هذا بلحاظ الوجود. وأن هذه الرابطة دائرة بين وجود المعلول ووجود العلة، فهي رابطة شنو؟ في الوجود، لا في الماهية ولا في الصيرورة. ومن هنا قالوا هذه الجملة وأن هذه الرابطة المفروض تصير ورابعا، لأن هاي ثالثا بين فيها مطلبين. المطلب الأول أن العلية والمعلولية رابطة وجودية. زين. المطلب الثاني هذه الرابطة الوجودية بين الماهيتين، لو بين الوجودين، ماذا أثبتنا؟ أنها بين الوجودين، فهذا مطلب جديد المفروض يخليه ورابعا. المهم، وأن هذه الرابطة دائرة بين وجود المعلول ووجود العلة. طبعا وإن كان التوقف والحاجة والفقر ربما تنسب إلى الماهية، لكن النسبة إلى الماهية أولا وبالذات، لو ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض، أما أولا وبالذات للوجود ولمكان الاتحاد بين الماهية والوجود، فتنسب إلى الماهية لكن ثانيا وبالعرض. وإن كان التوقف والحاجة والفقر ربما تنسب إلى الماهية، فمستقر، هاي الفاء سببية، فإن مستقر الحاجة والفقر بالأصالة، مستقر الحاجة والفقر هو شنو؟ وجود المعلول. العبارة هيك تقول وجود المعلول. وجود المعلول يعني شنو؟ أكو اثنينية، مضاف ومضاف إليه، وجود المعلول يعني المعلول وله وصف وهو الوجود، وجود المعلول. لكن الصحيح شنو نقول؟ الوجود المعلول، لأن إحنا ما عندنا معلول له وجود، بل الوجود هو المعلول. هذا الوجود معلول، لا أنه وجود لمعلول. ولهذا كنا نعرفها بالألف واللام، شو نقول؟ هو الوجود المعلول، يعني الوجود إما علة وإما معلول، الوجود هو المعلول، لا أن المعلول شيء ويضاف إليه الوجود. لذلك نضيف الألف واللام. فأولا وبالذات المحتاج هو الوجود المعلول، زين أما الماهية وماهيته يعني ماهية المعلول محتاجة بتبعه، الضمير لمن يرجع؟ بتبع الوجود. والمراد من التبع هنا التبعية بالمعنى الأعم، أي بالعرام. المصنف يقول الحاجة ثابتة للوجود أولا وبالذات، وثابتة للماهية ثانيا وبالعرض، وليس بالتبع، لأن بالتبع كما تقدم يعني هناك وجود تبعي، يعني هناك وجود تابع لوجود آخر، لكن شو نسميه؟ وجود تبعي. الماهية لها وجود تبعي أو لا؟ الماهية اعتبارية ليس لها وجود لا أصلي ولا تبعي. إذن ماذا ينسب إليها الفقر والحاجة؟ لا بالأصالة ولا بالتبع، وإنما بالعرض. فأطلق التبع هنا وأراد العرض، لأن الماهية اعتبارية وليس لها وجود تبعي. وإذا كانت اعتبارية قلنا يعني شنو الاعتبار؟ يعني هي في الحقيقة أمر وجودي لعدمي، أمر عدمي في الحقيقة. وإذا كانت أمرا اعتباريا هل يعقل أن نقول محتاجة؟ والحاجة فرع الوجود، شيء موجود نقول محتاج ثبت له الاحتياج. أما الماهية الاعتبارية فلا معنى لأن تكون شنو؟ محتاجة. إذن المراد من التبع هنا التبعية بمعنى الثبوت بالعرض، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له. فالحاجة تنسب إلى الوجود نسبة الشيء إلى ما هو له، وتنسب إلى الماهية نسبة الشيء إلى غير ما هو له، يعني نسبة بالعراض. ورابعا تقدمت الإشارة إلى ذلك بناء على نظرية صدر المتألهين رحمه الله التي تقول بأن العلة علة الاحتياج إلى العلة هي الإمكان الوجودي أو الإمكان الفقري، سيكون الممكن والمعلول شيء ثبت له الفقر والحاجة أم هو عين الفقر والحاجة؟ عين الفقر والحاجة. يعني الفقر والحاجة وصف له أم هو عين ذاته؟ عين ذاته. لماذا؟ نقول لأن الحاجة غير ثابتة للمعلول بالعرض، وإلا لو كانت ثابتة للمعلول بالعرض لكان في ذاته مستغنيا أم محتاجا؟ إذا كانت الحاجة عرضية إذن في ذاته مستغني، والاستغناء يجتمع مع المعلولية أو لا يجتمع؟ لا يجتمع. إذا كان مستغنيا كيف يكون معلولا؟ كل معلول هو فيه محتاج. إذن الحاجة ليست أمرا عرضيا بل هي أمر ذات، ذات علم لماهية المعلول أو لوجوده؟ لوجود المعلول. وقالوا كل شيء ثابت للوجود فهو مساوق للوجود. لماذا؟ لأن الوجود حقيقة بسيطة لا جزء لها، فإذا كان الأمر ذاتيا ثابتا لذات الوجود وحقيقة الوجود إذن لابد أن يكون مساوقا للوجود. فالحاجة في المعلول مساوقة لوجوده، يعني هي عين وجوده لا أمر ثبت له. واضح هذا؟ لو أعيد سريع يعني نقاط عدنا. أولا الحاجة ثابتة للمعلول أو ليست ثابتة للمعلول؟ ثابتة للمعلول، واضح، لأن الممكن متساوي النسبة الكلام اللي شرحناه سابقا. ثانيا هذه الحاجة ثابتة للمعلول بالذات أم بالعرض؟ بالذات. وإلا لو كانت بالعرض لكانت ذاته مستغنية، وهذا خلاف كونه معلولا. ثالثا، إذا كانت الحاجة ثابتة له بالذات، ثابتة لوجوده أم لماهيته؟ لوجوده. رابعا، إذا كانت ثابتة لوجوده فالوجود لا جزء له، فإذن هي عين الوجود، لأن الذاتي إما جزء الذات وإما تمام الذات، وبما أن الوجود لا جزء له إذن الحاجة تمام الذات، يعني الحاجة مساوقة للوجود، يعني حاجته عين وجوده. كم نقطة صار؟ 4 نقاط. شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ سيأتي في تقسيمات العلة ماكو مشكلة، لكن البساطة في الواجب بمعنى وفي الممكن بمعنى آخر. لا عينه، يعني الملازمة إذا تقصد الغيرية نقول لا، هذا الوجود هو عينه، عين الحاجة والربط، ولهذا نسميه وجود رابط، هو وجود ذاته الربط وذاته التعلق كما شرحناه مرارا. ورابعا، أنه إذا كانت الحاجة والفقر بالأصالة للوجود المعلول، طبعا ليش قال بالأصالة؟ بالأصالة للوجود المعلول، لكن بالعرض إلمن ثابتة للماهية. الآن كلامنا مو عن الماهية، كلامنا عن الوجود. إذا كانت الحاجة والفقر بالأصالة للوجود المعلول، افتح قوس، ووجود المعلول محتاج في ذاته، يعني الحاجة أمر ذاتي أم أمر عرضي؟ أمر ذات، محتاج. الحاجة الثابتة للمعلول ثابتة لوجوده أم لماهيته؟ لوجوده. إذا لماذا قال في ذاته؟ خذ ذات مو الماهية؟ الذات أليست هي الماهية؟ شو يقول هنا؟ وهو محتاج في ذاته، يعني في ماهيته؟ نقول لا، الذات هنا بالمعنى العام، يعني الحقيقة ثابتة لحقيقته. أتأعم من الوجود والماهية؟ زين، يعني الذات هنا الهوية مو الماهية، الهوية العامة. زين، وإلا، يعني شنو إلا؟ لو لم تكن الحاجة ذاتية لكانت الحاجة عارضة، هو محتاج فإما ذاتية وإما عرضية، فإذا كانت عرضية وكان مستغنيا في ذاته، خشنو المشكلة؟ يقول ولا معلولية مع الاستغناء. إذا كان مستغن في ذاته إذن هو مو معلول، ما يحتاج إلى علة، راح يصير واجب كأنه، بعد ما يحتاج إلى شيء، مو معلول. كل معلول هو محتاج في ذاته، أما إذا كان مستغنيا في ذاته إذن هو معلول أو ليس معلولا؟ ليس معلولا. سد القوس، نرجع لأصل العبارة. إذا كانت الحاجة والفقر بالأصالة للوجود المعلول فذاك الوجود المعلول، شوف هنا بعد في السطر السابق أو هذا السطر ما قال وجود المعلول، قال الوجود المعلول، وهذا هو الصحيح. فذاك الوجود المعلول هو عين الحاجة. ليش عين الحاجة؟ لأن الحاجة ذاتية له، ذاتية لوجوده، والذات لو جزء لو كل، والوجود لا جزء له لأنه حقيقة بسيطة. إذن الحاجة عين وجوده. يعني شنو الحاجة عين وجوده؟ يقول أي إنه غير مستقر في ذاته، يعني هويته ووجوده، غير مستقل في ذاته، قائم بعلته التي هي المفيضة له. ويتحصل من ذلك أن وجود المعلول، طبعا البعض يعتبر هذه نقطة أخرى، يعني الثالثة قسمناه إلى نقطتين، ورابعا هم نقسمه إلى نقطتين، يصير المجموع قد 6، يصير يعني ثالثا يصير ثالثا ورابعا والرابع نصير خامسا وسادسا. المهم ويتحصل من ذلك أن وجود المعلول بقياسه إلى علته ايش راح يصير؟ وجود في نفسه أم وجود في غيره؟ وجود مستقل أو وجود رابط؟ وجود رابط، عين الربط والتعلق. ويتحصل من ذلك أن وجود المعلول بقياسه إلى علته وجود الرابط موجود في غيره. وبما أن كل ما في عالم الإمكان هو معلول، إذن كله راح يصير عالم الإمكان وجود رابط، ولا وجود مستقل حقيقي إلا واجب الوجود سبحانه وتعالى. إذن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو شنو؟ معلول ووجود في غيره ووجود رابط. ومن هنا يظهر لك قيمة كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يقول كل ما كل قائم في سواه فهو معلول أو معلول، يعني كل ما في الكون غير الله سبحانه وتعالى فهو شنو؟ فهو معلول. لماذا؟ لأن كله محتاج والحاجة فيه ذاتية وهي عين وجوده، فهو وجود رابط، فلا وجود غني في هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى، وما عداه وجود رابط. بل هو عين التعلق والربط. ولهذا الإضافة بين الله سبحانه وتعالى العلة الحقيقية للعالم وبين عالم الإمكان تصير إضافة إشراقية بعد، مو إضافة مقولية، يعني مو عند علة ومعلول ورابطة بينهما، لا، لا يوجد إلا طرف واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لا موجود إلا الله سبحانه وتعالى، أما غيره كله عين التعلق والربط والحاجة. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. زين، هذا إذا لاحظنا وجود المعلول بالنسبة إلى علته، لكن العقل يستطيع أن يأخذ المعلول ويحلله المن إلى وجود وما هي، كما قلنا سابقا كل ممكن بالتحليل العقلي هو زوج تركيبي من الوجود والماء. فالعقل إذا حلل المعلول الممكن إلى وجود وما هي، فإن لاحظنا وجوده بالنسبة إلى وجود العلة فهو وجود في غيره ووجود رابط، هذا ما عندنا مشكلة. لكن إذا لاحظنا ماهيته، العقل يقدر يلحظ ماهيته لو ما يقدر يلحظ ماهية المعلول مع قطع النظر عن الوجود، يلحظ الماهية، فإذا لاحظ الماهية يقول هذه الماهية إما جوهر وإما عرض، وإذا كان جوهرا إما كذا مجرد وإما ليس مجرد، وإما عرض عرض إما كم إما كيف، فيقسمه إلى جوهر وعرض وكم وكيف، يختلف من موجود ومعلول إلى معلول آخر، لكن هذا بلحاظ من؟ بلحاظ ما هي. والتقسيم إلى الجوهر والعراض كما قلنا سابقا أقسام للوجود في نفسه أم الوجود في غيره، عدناها مرارا، قلنا الوجود في نفسه، الوجود في نفسه إما لنفسه فهو جوهر وإما لغيره فهو عراض، لكن كلاهما في نفسه. إذن المعلول وجود الوجود المعلول إن لاحظناه إلى العلة فهو وجود في غيره، لكن إذا لاحظنا الماهية صار وجودا في نفسه ولا تنافي. قال وبالنظر إلى ماهيته التي يطرد عنها العدم هو وجود في نفسه. هسه شنو نوعه؟ يقول جوهري أو عرضي على ما تقتضيه حال ماهيته، إما جوهر وإما عرض، وتأتي الأقسام الأخرى. الفصل الثاني في انقسامات العلة. في البداية نشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى إن هذه الانقسامات ليست انقسامات مختصة بالفاعل الإلهي المفيض للوجود، وإنما هي شاملة للفاعل الطبيعي أيضا، مطلق الفاعل سواء كان إلهيا مفيضا للوجود أو فاعلا طبيعيا تأتي فيه هذه الانقسامات. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية، هل هذه الانقسامات حاصرة أو ليست حاصرة؟ الجواب: هذه الانقسامات ليست حاصرة، بل توجد انقسامات أخرى للعلة لم نشر إليها هنا. إذن هنا يوجد حصر عقلي أو لا يوجد؟ لا يوجد حصر عقلي. بعد هاتين الملاحظتين نقول: تنقسم العلة بانقسامات عديدة نشير إلى ستة منها. الانقسام الأول: انقسام العلة إلى تامة وناقصة، أو علة مستقلة وغير مستقلة. المراد من العلة التامة هي العلة التي توفر للمعلول جميع ما يحتاجه لوجوده، أي العلة التي يوجد المعلول بوجودها بلا حاجة إلى غيرها، لهذا نسميها مستقلة لأنها شنو؟ لا تحتاج إلى الغير، وجودها كاف لوجود المعلول، فنسميها علة تامة، علة مستقلة، علة كافية، كلها بمعنى واحد، وهي العلة التي تكفي لوجود المعلول بلا أن نضم إليها غيرها. وبتعبير آخر هي العلة التي تسد على المعلول جميع أبواب العدم، يعني لا يبقى أي باب لانعدام المعلول. إذا وجدت هذه العلة وجد المعلول جزما، بعد ماكو أي باب آخر لانعدامه. وهذا يعني أن المعلول سيصير ممكنا أم واجبا؟ إذا وجدت العلة التامة سيصير الممكن واجبا بالغير، وهذا معنى ما تقدم: إن الشيء ما لم يجب لا يوجد. إذا تمت العلة التامة وجب وجود المعلول، لأنها تسد عليه جميع أبواب العدم وتكفيه، ولا يبقى محتاجا لأي شيء آخر. يعني العلة بجميع أجزائها من المقتضي والشرط وعدم المانع والأمور الأخرى كلها مجتمعة تشكل العلة التامة. أما العلة الناقصة، فالمراد من العلة الناقصة هي العلة التي يتوقف عليها وجود المعلول، ولكن لا لوحدها بل مع ضم غيرها إليها. بعبارة أخرى هو جزء العلة، العلة الناقصة هي جزء العلة، لكن جزء العلة تارة يلحظ بشرط لا من حيث الأجزاء الأخرى، يعني أن نلحظ الجزء لوحده، يوجد الجزء لوحده دون الأجزاء الأخرى. هذا شو نعبر عنه؟ بشرط لا. وأخرى لا نلحظ هذا الجزء وإن كان منضما إلى الأجزاء الأخرى، يعني نلحظ الجزء لا بشرط من حيث الأجزاء الأخرى. العلة الناقصة هي الجزء بشرط لا أم الجزء لا بشرط؟ الجواب العلة الناقصة هي الجزء لا بشرط. ولهذا يتوقف عليها وجود المعلول، وإلا لو لاحظنا جزء العلة بشرط لا، يعني لو لاحظنا المقتضي بشرط لا، بشرط شنو؟ عدم انضمام إلى شنو؟ الشرط وعدم المانع، فهذا راح يقتضي عدم العلة لوجود العلة. يعني يتوقف عليه وجود العلة أم عدم العلة؟ عدم العلة، لأننا إذا أخذنا جزءين واشترطنا عدم الأجزاء الأخرى بشرط لا، فمن الواضح أن العلة شنو؟ تنعدم. بينما في العلة الناقصة نحن نعبر شنو نقول؟ وجود المعلول يتوقف عليها. إذا لاحظنا جانب الوجود لم نلحظ جانب العدم. إذن العلة الناقصة هي جزء العلة لا بشرط. وبين العلة التامة والعلة الناقصة جهة اشتراك وجهة اختلاف. أما جهة الاشتراك فهي إن العلة التامة إذا انعدمت بجميع أجزائها انعدم المعلول، والعلة الناقصة إذا انعدمت أيضا شنو؟ انعدم المعلول وإن وجدت الأجزاء الأخرى. إذا بانعدام العلة ينعدم المعلول، سواء كانت العلة المنعدمة هي العلة التامة أم العلة الناقصة. شلون تنعدم العلة التامة؟ كيف تنعدم العلة التامة؟ المراد من انعدام العلة التامة يعني انعدام جميع الأجزاء، يعني ينعدم المقتضي وينعدم الشرط وينعدم عدم المانع، يعني يوجد المانع وهكذا. إذا انعدمت جميع الأجزاء نقول انعدمت العلة التامة. أما إذا انعدمت بعض الأجزاء دون بعض، يعني انعدم المقتضي لكن الشرط موجود، أو وجد المقتضي لكن انعدم الشرط، فحينئذ نقول انعدمت العلة الناقصة. فانعدام العلة التامة انعدام جميع الأجزاء، انعدام العلة الناقصة يعني انعدام بعض الأجزاء، وعلى كل حال سينعدم المعلول. إذن من جهة الانعدام هناك جهة اشتراك. أما جهة الافتراق ففي جانب الوجود، فإن العلة التامة إذا وجدت وجد المعلول جزما بنحو الحتم والوجوب. أما العلة الناقصة باعتبار أنها لا بشر، فإذا وجدت يوجد المعلول أو لا يوجد؟ ليس حتما، قد يوجد إذا انضمت إليها الأجزاء الأخرى، وقد لا يوجد إذا لم تنضم إليها الأجزاء الأخرى. إذن هناك ملازمة بين وجود المعلول ووجود العلة التامة، ولا ملازمة بين وجود المعلول ووجود العلة الناقصة. هذه جهة الافتراق. هذا كله مبني على المجاز، يعني كون العلة الناقصة علة كما بينا في الدروس السابقة أن هذا أطلاق شنو؟ مجازي. إذ لا علية بين الجزء وبين المعلول، العلية بين من وبين؟ بين المجموع والمعلول. أما كل جزء جزء أكو علية مع المعلول؟ ما أكو علية، لأن العلية معناها إفاضة الوجود. إذا أريد أن نفسر الفاعل بالفاعل الإلهي فقط مو الفاعل الطبيعي، العلية بمعنى إفاضة الوجود، والمفيض لوجود المعلول ليس هو الجزء، لا هو المقتضي ولا هو الشرط ولا هو المانع ولا ولا، وإنما شنو؟ العلة التامة. إذا لا رابطة علية بين الجزء وبين المعلول، الرابطة العلية بين الكل وبين المعلول. فإطلاق العلة على العلة الناقصة بهذا المعنى اللي هي جزء العلة سيكون إطلاقا مجازيا. أما إذا أردنا الإطلاق الحقيقي للعلة التامة والناقصة فما شرحناه سابقا، أن العلة إن كانت لا تحتاج إلى علة، يعني ليس فوقها علة، فهذه علة تامة. وأما إذا كانت هناك فوقها علة متأثرة بغيرها فهي علة ناقصة. ليش ناقصة؟ سبب التسمية واضح، لأنها تحتاج إلى غيرها. وهذا يعني أنه لا علة تامة في عالم الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، تنحصر العلة الحقيقية التامة بالله سبحانه وتعالى كما بينا ذلك سابقا. الفصل الثاني في انقسامات العلة، تنقسم العلة إلى تامة وناقصة. فالعلة التامة هي التي تشتمل على جميع ما يتوقف عليه المعلول، يعني شنو على جميع ما يتوقف عليه المعلول؟ بحيث لا يبقى للمعلول معها، يعني مع هذه العلة التامة، إلا أن يتحقق. يعني يصير بعد ممكن لو واجب، يصير واجب بالغير. زين، هكذا نوع من العلة التي لا يبقى للمعلول معها إلا أن يتحقق، هل هي مختصة بالفاعل المختار أم مختصة بالفاعل الطبيعي؟ يعني هل هي شاملة للفاعل المختار أم مختصة بالفاعل الطبيعي؟ قد يقال مختصة بالفاعل الطبيعي. لماذا؟ لأن العلة التامة إذا وجدت فلا يبقى أمام المعلول إلا شنو؟ لا يتخلف، لا يختلف ولا يتخلف، راح يصير ضروري. وإذا كان ضروريا فهو باختيار العلة أو لا باختيارها؟ بعد مو العلة تقول إن شئت أوجدته وإن شئت لم أوجد، لا لا، ما دامت العلة التامة موجودة فالمعلول لا بد أن يوجد، فيصير ضروري لو بالاختيار ضروري، وهذا سلب لاختيار العلة، وهذا إنما يكون في الفواعل الطبيعية ولا يعقل في الفواعل الإلهية، يعني في الفاعل المختار. لأن الفاعل المختار لو كان فعله ومعلوله يوجد بالحتم ولا يمكن أن يتخلف، إذن هذا معناه الجبر، يعني مجبور وليس مختارا في إيجاده. هكذا قد يقال. الجواب واضح. شنو الجواب؟ الجواب واضح، إن العلة التامة هي الواجدة لجميع الأجزاء، وأحد أجزائها إرادة الفاعل، واحد من الأجزاء الإرادة. وإذا كان أحد الأجزاء هو الإرادة فلا تتم العلة وتصير تامة إلا إذا كان الفاعل مريدا، وإذا كان مريدا إذن تحقق الفعل بالضرورة، ويكون الفعل اختياريا لأنه صادرا عن إرادة. أما إذا لم يكن مريدا الفاعل فالعلة مو تامة حتى يترتب عليه شنو؟ بل قالوا إن هذا الكلام هو عين الاختيار، لأننا لو قلنا إذا تمت العلة والمعلول يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، هذا اختلاف اختيار، هذا على خلاف إرادة ورغبة الفاعل، يعني الفاعل يريد لكن المعلول يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، هذا خلاف الاختيار. إذن مقتضى الاختيار أنه إذا أراد لابد أن يقع المعلول. هذا إذن مو خلاف، إذن ما مختص بالفاعل الطبيعي بل شامل حتى للفاعل الإلهي. والعلة الناقصة هي التي تشتمل على بعض ما يتوقف عليه المعلول. إذن كلامنا في العلة بمعنى التوقف، اللي يا معنى هذا المعنى الشامل للفاعل الإلهي والفاعل الطبيعي مطلق التوقف كما عرفناها في الدرس السابق، على بعض ما يتوقف عليه المعلول في تحققه لا على جميعه، يعني ما تشتمل على جميع ما يحتاجه المعلول. طبعا هاي العبارة لا على جميعه، على البعض لا على الجميع، هاي العبارة تناسب بشرط لا لو لا بشرط، هاي بشرط لا يعني تشتمل على البعض لا على الجميع يعني بشرط لا، بينما مو هذا مراد المصنف، مراد المصنف أنها تشتمل على بعض ما يحتاجه المعلول سواء وجدت الأجزاء الأخرى أو لم توجد، يعني لا بشرط. وتفترقان العلة التامة والناقص بأن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث، ومن عدمها عدمه، يعني العلة التامة إذا وجدت وجد المعلول، إذا انعدمت انعدم المعلول، أما العلة الناقصة إذا انعدمت انعدم المعلول لكن إذا وجدت ليس بالضرورة أن يوجد المعلول. والعلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول لكن يلزم من عدمها عدمه، عدم المعلول. لماذا يلزم من وجودها وجود المعلول ومن عدمها عدمه؟ التعليل يقول لمكان توقف المعلول عليها، علي من على هذه العلة الناقصة، وإذا كان متوقفا عليها إذا عدمت انعدم المعلول، فهذا دليل على أنها يلزم من عدمها عدمه لتوقف المعلول عليها، فإذا انعدمت انعدم. زين، ثم قال وعلى غيرها، هذا تعليل لقوله لا يلزم من وجودها وجود المعلول، لأن وجود المعلول لا يتوقف عليها فقط بل عليها وعلى غيرها، فإن وجد الغير وجد المعلول وإن لم يوجد لا يوجد المعلول، فهاي العبارة فيها لف ونشر غير مرتب. بلي لا لا إيه مع اللابشة، هذه تناسب مع اللابشة، لذلك قلنا مقصوده هو اللابشة لكن عبارته السابقة تتناسب مع الشرط ده. هو بس كون نفكك توقف المعلول على العلة توقفه يعني إذا انعدمت، أما توقف المعلول عليها وعلى غيرها هذا يعني أنها إذا وجدت ليس من اللازم أن يوجد. زين، وليعلم أن عدم العلة سواء كان عدم علة تامة أو ناقصة، عدم العلة مطلقا هو علة تامة لعدم المعلول، لكن هاي بعد علية للعدم وهذه علية ايش راح تصير؟ مجازية. فشو نقول عدم العلة التامة أو الناقصة علة تامة لعدم المعلول، يعني إذا انعدمت العلة التامة أو انعدمت العلة الناقصة فلا يبقى أمام المعلول إلا أن ينعدم. هاي الطريقة نعبر عنها بأنه علة تامة لعدم المعلول، تعبير تسامحي كما بينا في الدرس السابق. هذا التقسيم الأول، بقية التقسيمات تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.